السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن موضوع هو من الأهمية بمكان عظيم. هذا الموضوع هو صفات حامل الحق أو صفات حامل الرسالة. الإنسان في هذه الدنيا ما بين أمرين، إما أن يكون عن المسلم، إما أن يكون يسير في هذه الدنيا بلا هدف، إنسان عادي زي ما بيسموه، عادي عايش كما تعيش الأنعام، وإما أن يكون حاملا لرسالة، إما أن يكون له غاية وهدف في هذه الحياة. والله جل وعلا قال عن بني البشر، الإنسان اسم جنس يشمل كل البشر، قال عنهم كلهم أنهم خاسرون، في خسر، إلا هذا النوع الذي أقصده والذي نتكلم عن صفاته. قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربع صفات ذكرها الله عز وجل لمن لم يخسر من بني البشر. بقيت الأنواع، بقيت البشر، الله جل وعلا أجملهم في كلمة واحدة: إن الإنسان لفي الكلمة خسر. كل الإنسان خاسر ما عدا من اتصف بهذه الصفات. أسأل الله جل وعلا أن نكون ممن اتصف بها. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان والعمل، وتواصوا، ما سكتش، ما عرفش الحق واكتفى بأن يكتمه في صدره، بل كان إيجابيا، كان متحركا، متكلما، دل الناس على الحق وأوصاهم به، مش مجرد ان هو كده وخلاص. يا عم انا عارف الحق، الحمد لله رب العالمين ومسلم وموحد بالله وخلاص، بقى مش مطلوب مني حاجة تانية. لا، الله جل وعلا بين بوضوح أن هناك أمرا آخر مطلوبا، فقال: وتواصوا بإيه؟ بالحق الذي عرفوه، بالحق الذي وصلوا إليه. وحينما يتواصون بالحق، لما بدأوا يتواصوا بالحق، السنة الكونية أو السنة الربانية إن بيحصل نوع من أنواع الإيذاء، ممكن يحصل غلط، ممكن يحصل ضرر، ممكن يحصل استضعاف. فقال الله جل وعلا: وتواصوا بالإيه؟ بالصبر، أي أنهم تواصوا بالحق ثم تواصوا بالصبر على لأواء هذا الحق. يعني الحق ده مش ببلاش، الحق ده له ثمن، وهذا الثمن أهل الحق على استعداد أن يدفعوه عن طيب خاطر، ما عندوش مشكلة. إيه يعني ما يضحي؟ إيه المشكلة ما يدفع ثمن هذا الحق؟ هذا الإجمال لأصل الموضوع الذي تكلمنا فيه في اللقاء الماضي. وقلنا إن صاحب الحق أو حامل الحق ده حاله مختلف عن بقية البشر، مش زيهم كده، عايش حياته زي ما قلنا، أخلاقه زي أخلاقهم، واهتماماته زي اهتماماتهم. لا، حامل الحق مميز عن غيره، له صفات مختلفة، له اهتمامات وهموم مختلفة، أحواله ليست كأحوال الناس العاديين. جزاكم الله خيرا، طيب نفسك، ربنا يحفظك، كتر خيرك. فحامل الحق له اهتمامات مختلفة وله صفات، اتكلمنا عن بعضها في اللقاء الماضي. قلنا أول صفة، نراجع كده بسرعة ما ذكرناه، قلنا أول صفة من صفات حامل الحق أنه لا يستطيع أن يكتم هذا الحق. حامل الحق مش عارف الحق، أصل في ناس عارفة زي ما قلنا، بس مجرد معرفة، عارف الحق لكن إيه، سلبي، ملوش تغيير، ملوش دور في أن يوصل هذا الحق. لكن الذي حمل الحق على عاتقه ده له صفة مهمة، أنه لا يستطيع أن يكتمه في صدره. إنما أول صفة من صفاته أنه يجهر بهذا الحق، يجهر بهذا الحق، ما يسكتش، ما يعرفش ان هو كده يسمع كده الباطل ويبقى قاعد كده مطنش ولا في دماغه، ما يقدرش على كده، إنما لابد أن يجهر بالحق. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المؤمنين أن يتصفوا بهذه الصفة، فقال: من رأى منكم منكرا، والمنكر هو الباطل أيا كان نوعه، قال: فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وإيه؟ وذلك أضعف الإيمان. ولذلك الناس تقول لك: يا عم ما هو أضعف الإيمان بس إيمان برضه. لا، أنت مطلوب منك دايما أنك ما تكونش ضعيف الإيمان، مطلوب منك دائما أن تقوي إيمانك، أن تطلب دائما أن يكون إيمانك على أحسن ما يكون، يكون إيمان كامل، يكون إيمان قوي، إيمان ظاهر. مش ترضى بالدنية في دينك، مش ترضى أن تحقر نفسك. ولفظ يحقر نفسه هذا لفظ ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يحقرن أحدكم نفسه. حدش يحتقر نفسه. من الذي يحتقر نفسه؟ قال: الذي يرى منكرا، الذي يرى باطلا، الذي يرى محارم الله تنتهك أيا كان هذا الباطل، ولا يستطيع أو يستحيي أن يغير، أن يتحرك، أن يأمر بالمعروف، أن ينهى عن المنكر. ده كأنه احتقر نفسه، حس أنه ملوش قيمة. أنا يعني هعمل إيه؟ هتفرق؟ لا، المؤمن ليس كذلك. المؤمن دائما ما يشعر أن له دورا، أن له قيمة، أنه يجب أن يجهر بالحق. ولذلك شرف النبي صلى الله عليه وسلم الذين جهروا بالحق شرفا عظيما، فقال: بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، وسيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. قام إلى إمام جائر، شاف جور، شاف ظلم، شاف بهتان، فما استطاع أن يكتم هذا الحق في صدره، بل تكلم، بل جهر بالحق. فحصل إيه؟ الإمام الجائر قتله. سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء، وضعه في منزلة مساوية لمنزلة حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا منزلة الصحابة لا تدانى ولا تقارب، منزلة عظيمة، وده مش أي صحابي، ده عم النبي صلى الله عليه وسلم، سيد الشهداء وأسد الله كما كانوا يطلقون عليه سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن مع هذا شرف النبي صلى الله عليه وسلم الذين يجهرون بالحق ولا يخافون في الله لومة لائم، بأن جعلهم في منزلة أو في مقام أو في لقب مساو للقب سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه. حمزة اسمه سيد الشهداء، وكذلك من قتلوا وهم يجهرون بالحق في وجه الظالمين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء. هذا شرف عظيم، هذا شرف يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه في حديث آخر بأفضل الجهاد، أفضل الجهاد، كلمة حق تقال عنده، مش بقى تتقال كده لا، عنده يعني في وشه، يعني لا يخشى منه، عند سلطان جائر. وقد أخبر ربنا جل وعلا في سورة المائدة أن هؤلاء القوم الذين يتصفون بهذه الصفة هم الأحق والأولى بأن يستخلفهم الله سبحانه وتعالى. فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، اسمع، ولا يخافون لومة لائم، ولا يخافون لومة لائم. هؤلاء من؟ الذين لم يعتبروا اعتبارات كثيرة جدا، ناس كثيرة بتقعد تعتبرها أصل منظري، أصل شكلي، أصل ممكن الضر، أصل ممكن الناس تقول علي، لا لا، هو يقول ما يدين لله عز وجل به، لا يخاف لومة لائم. فكانت هذه الصفة الأولى، وهي التي ذكرها الله جل وعلا أنها من صفات حبيبه، وأنها من أوامر الله عز وجل لحبيبه صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع، والصدع من التصدع، من التشقق، كأن كلمة الحق قذيفة تطلق على جدار الباطل فتشققه فتصدعه، يتصدع ويهوى. هذا لفظ قرآني، فاصدع، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقلت لكم المرة الماضية إن في ناس بتعرف الحق، وفي ناس تعرف أن للحق قذائف، وفي ناس هم قذائف الحق، هم قذائف هذا الحق، هم الذين يصدعون جدار الباطل. أسأل الله عز وجل أن نكون منهم، ممن يصدعون بالحق ولا يخافون لومة لائم. وضربنا نماذج كثيرة لقضية الجهر بالحق دي، وقلنا كيف أن يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما الجهر بالحق، حتى لو على حسابه، حتى لو على حساب أحد المحبين أو أحد من يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم. الكلمة المشهورة التي قالها صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لأن هذا هو الحق، حتى لو فاطمة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بأحد أحبابه. أحبابه كانوا الأنصار، تعلمون أن الأنصار كانوا أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما سرق رجل من الأنصار يقال له بشير بن أبيرق، بشير بن أبيرق سرق درع ورماه في بيت اليهودي، ذكرنا القصة في سورة النساء كيف أن الله جل وعلا برأ هذا اليهودي وأظهر أن الذي سرق وأن الذي خان رجل من الأنصار. لكن الحق ما فيهوش كبير، الحق حق. صحيح الرجل الأنصاري ده بعد كده ارتد ومات كافرا، واتضح أنه يعني يبدو أنه كان منافقا، لكن هذا هو المعنى. الحق أحق أن يجهر به في وجه كل إنسان، حتى لو كان أقرب الناس، وحتى لو كان ممن يخشون، ممن يخشون. سحرة موسى، سحرة فرعون، الذين يعني كانوا في مقام عال، كانوا من حشية فرعون، ومع ذلك لما علموا الحق جهروا به ولم يسكتوا. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هذا جهر بالحق في وجه من؟ في وجه فرعون، في وجه فرعون. وفرعون قتلهم بالفعل كما ورد في الآثار، يعني آثار بني إسرائيل ذكرت أن فرعون قتلهم، قطعهم وصلبهم كما توعد، لكن مقامهم عند الله عز وجل عظيم، لأنهم جهروا بكلمة الحق. يبقى دي أول صفة تكلمنا عنها من صفات حامل الحق، وهو أن حامل الحق لا يستطيع أن يكتمه بل يجهر به. الصفة الثانية التي ذكرنا نبذة منها ونكملها إن شاء الله الليلة، هي أن حامل الحق ثابت راسخ على هذا الحق، هو بيجهر به، تمام؟ دي الصفة الأولى. طيب زي ما قلنا هيواجه في هذا الحق بمنغصات، بعوائق، بحاجات تشغب عليه هذا الحق، تحاول تمنعه أنه يقوله، زي ما قلنا سلطان جائر يؤذيه، أناس يؤذونه بالقول، يتهمونه في عرض، يتهمونه بأي شيء. لأن زي ما قلت لكم للحق ثمن، الحق ده مش ببلاش كده، في ثمن، وفي ناس عندها استعداد تدفع هذا الثمن. هذه الصفة الثانية من صفات حامل الرسالة، أنه على استعداد أن يدفع الثمن، على استعداد أن يتحمل عاقبة جهره بالحق مهما كانت الظروف، لا ينكسر عن هذا الحق بل يثبت عليه. ولذلك يعني الآية العظيمة التي تجمل هذا كله، حينما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: ائتي بقرآن غير هذا أو بدل، هات لنا حاجة كده وسط نعمل فصال. المشركين أحيانا بيحبوا يفصلوا، أو أهل الباطل يحبوا يبقى فيه نوع من أن طب نعمل نوصل لحلول وسط كده. والحق ليس فيه حلا وسطا، الحق أبلج والباطل لجلج، وماذا بعد الحق إلا الضلال. هو حق وضلال. فقالوا له خلاص نعمل ايه، نعمل حل وسط، ائتي بقرآن غير هذا، هتلاقينا حاجة أحسن شوية بالنسبة لنا يعني، أو نبدل فيه شوية حاجات كده مش قادرين نتعامل معها. فقال الله جل وعلا: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. اسمع كويس، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا يعلمه كيف يتعامل مع الحق. بدام عرفت الحق وعرفت ان ده الاصل وعرفت ان هو ده المبدأ، لابد ان تثبت عليه مهما كان من يخالفك، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم طائفة سماهم على الحق ظاهرين، لا تزال طائفة من امتي على الحق ايه ظاهرين. قال ايه؟ لا يضرهم من خالفهم، وفي رواية ولا من خذلهم. تفرقش معاهم، ان هم بيستمدوا قوتهم منين؟ من الحق جل وعلا الذي اصطفى لنفسه واختار لنفسه هذا الاسم، سمى به نفسه سبحانه وتعالى. مش ربنا اسمه الحق؟ فتعالى الله الايه الملك الحق سبحانه وتعالى. الحق جل وعلا هو الذي يقول الحق ويهدي السبيل، فحامل الحق لا يضره من خذله ولا يضره من يعني حاول أن يخذل عنه أو أن يؤذيه بسبب قوله لهذا الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، لكنه يقول الحق ويثبت عليه. يبقى الصفة الأولى يقول، الصفة الثانية مش يقول كده وخلاص وخلص ذمته ويروح، لا، بل يثبت إن كان حقا يثق أن هذا هو الحق، فإنه يثبت عليه لا ينكسر أبدا ولا يهتز أبدا مهما كانت المنغصات زي ما قلت لحضراتكم، ونضرب أمثلة لذلك. لكن لابد أن نتعلم هذا الأصل، أن الله جل وعلا أخبرنا أن هذا إن كان حقا قل ما يكون لي أن أبدله، مش بمزاجي أصلا، مش أنا اللي قايله ومش أنا اللي عامله، هذا حق من عند الله جل وعلا، هذا هو الاختيار الذي يوافق شرع الله، فمش من حقي ان انا اقعد افاصل، مش بتاعي انا ولا كان ورثه عن ابويا عشان اخد حته واسيب حته. ها، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما ينفعش. ولولا ان ثبتناك لقد كدت ايه تركن اليهم شيئا قليلا. حتى الشيء القليل ممنوع، مش من حقك تفرط فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا قال له: لو أنه فرط في هذا الشيء القليل إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. هذا كلام للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الحق ليس ملكا لأحد، هو ملك لقائله، هو ملك لله سبحانه وتعالى، فمش من حق حد أن يقعد إيه يفرط في حتة ويدهن في حتة ويفاصل في حتة وينافق في حتة، ليس من حق أحد. إنما زي ما قلت لحضراتكم، صاحب الحق ثابت راسخ على هذا الحق، وصلوا بصعوبة، وصلوا بجهد، فبعد ما وصلوا بجهد ما يفرطش فيه بقى بسهولة، إنما يثبت عليه حتى لو كان ضد مصلحته، حتى لو كان مصلحته ان هو يسيب الحق ده يقول لك لا نشوف حاجة تانية احسن نمشي حالنا، لا ما ينفعش. وحتى وان كان وحده، صاحب الحق ثابت على الحق وان كان وحده، كما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما قال: انت الجماعة وان كنت على الحق وحدك. بدام حق عندك من الله جل وعلا فيه برهان، إن شاء الله تكون لوحدك. وانظر إلى زيد بن عمرو بن النفيل، نموذج ظاهر لهذا المعنى. زيد بن عمرو بن النفيل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله زيد بن عمرو، يأتي يوم القيامة أمة وحده بيني وبين أخي عيسى عليه السلام. آخر نبي قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فيش أنبياء في النص. في واحد كده مدعي كان بيسمي نفسه بولس الرسول، رجل يهودي، هو من أعظم أسباب تحريف دين النصارى بولس الرسول، ليس رسولا ولا حاجة، إنما ورجل حتى ما أمنش بعيسى في حياتي، بالمسيح في حياتي، إنما بعد موته. فإنما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسيح مفيش حد، مفيش أنبياء. لكن زيد بن عمرو هذا كان مؤمنا على الملة الحنيفية، على ملة إبراهيم عليه السلام، ولم يكن معه من أحد، حدش بيساعده. قيل إن ورقة بن نوفل كان على النصرانية أو كان على ملة أهل الكتاب، ولكن ما كانش فيما وردنا ما كانش في منهم علاقة، يعني كان زيد ده هو لوحده. ومع ذلك ثبت، ومع ذلك لم يهتز. كان يرى مظاهر الشرك في مكة، ويرى عبادة الأصنام، ويرى الذبح لغير الله، ويرى كل هذا، وكل ذلك لا يؤثر فيه، مع أنه لوحده خلاص بقى له عذر. لا، الجماعة هي الحق، هي الحق، وإن كنت وحدك لا يضرك قلة السالكين ولا كثرة المخذلين، إنما بدام أنت عرفت الحق، عرفت أنه من عند الله عز وجل، خلاص ولا يهمك بقى أنت مين، لوحدك، معك شلة كبيرة، معك مليون واحد، ولا تفرق معك. الذي يفرق معك الحق، تدور عليه لقيته، امسك فيه بقى بإيديك وسنانك، خلاص ما تسيبوش. ليه؟ لأنه الحق، وهو الذي ينبغي أن تثبت عليه. ولذلك الحق ده زي ما قلنا دفع في سبيله أثمانا عظيمة، أثمانا عظيمة على مر التاريخ، ومع هذا ثبت أهل، ثبت أهل حتى لو كان على حساب حياته. سيدنا إبراهيم عليه السلام بيهدد بإيه؟ بالحرق. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. صحيح النار كانت برد وسلام، وصحيح لم تؤثر فيه، لكن شوف المشهد في سورة العنكبوت، إبراهيم عليه السلام يلقى في النار وتحرق النار، ممكن ثيابه، ممكن تحرق القيود التي كانت عليه. شوفوا هو بيلقى في المنجنيق وهو يعني يقذف هذه المسافة، ومع ذلك يخرج من النار في أول لحظة وفي أول كلمة تخرج من فمه بعد خروجه من النار، يقول إيه؟ إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض. إيه ده؟ بتقول إيه؟ طب استنى شوية حتى ما يمشوا، ولا الاستضعاف ده يفك شوية. لا، لم يصبر أن يقول الحق، لم يصبر على قول الحق حتى بعد أن يذهب الاستضعاف. لا، وهو موجود وهو خارج من النار يقول هذه الكلمات، يقول كلمة الحق حتى وهو مهدد بالقتل وبالحرق. هو ده الحق، عنده استعداد يدفع ثمنه، عندهش مشكلة. ولذلك يعني في ناس دفعت حياتها كما قلت لحضراتكم ثمنا لهذا الحق. الـ 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 يعني النماذج على هذا كثيرة جدا. شفتم انتم قصة غلام الأخدود، صاحب الأخدود، حينما وقف أمام ملك ظالم يدله على طريقة موته، يقول له إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد. هي دي رسالته. مش احنا بنقول صفات حامل الرسالة؟ الناس المهم انها تؤمن. طب انا هموت، مش مشكلة، ايه قضية؟ هي الدماء كده رخيصة؟ لا، ليست رخيصة، لكنها هنا تدفع ثمنا في محله. الراجل قال له انك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتي، مش من كنانتك انت، من كنانتي انا، ثم تقول بسم الله رب الغلام، اصل هو الراجل كان فاكر نفسه اله فممكن يقول بسم الله انا قصدي على نفسي. لا، ده انت تحدد بسم الله الذي يعبده هذا الغلام ويدعو الناس الى عبادتي. قال له تقول كده؟ انك ان فعلت ذلك قتلتني. حديث في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه، قال له انك ان فعلت ذلك قتلتني. يوم الرجل الاحمق يعمل كده فعلا، حماقة. واهل الباطل والله حمق. اوعى تفتكر ان مكرهم العظيم ده في النهاية بيقول الى فساد، ولا يحيق المكر السيء الا باهله. لازم يكون عندك يقين في المعنى ده، ولا يحيق المكر السيء الا باهله. فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. اظن انتوا شفتوا النهاردة يعني نتيجة الانتخابات، لا تعلمون كم أنفق حزب المدعو سويرس، أنفق لا أقول ملايين بل عشرات الملايين، ومع ذلك محق، وإن شاء الله ربنا يكمل عليه. لا ما فيش، أصل هو في حق وباطل. أسأل الله عز وجل أن يتم نصره لأهل الحق. فالشاهد، نرجع لموضوعنا، أن هذا الأمر الذي رأيناه في الغلام نموذج واضح على دفع الثمن، بيدفعه بنفس طيبة، ما عندوش مشكلة. ايه يعني هموت؟ هي حياة واحدة، حينما تزهق وتذهب تذهب في حقها، يبقى انا كده دفعتها صح وعشتها صح ومتها صح. فقال انك ان فعلت ذلك قتلتني. فجاء الملك الاحمق وقال ايه؟ بسم الله رب الغلام. هوب، قتل الغلام. الناس كلها بصت على الموقف، وهم عارفين ان هو بقاله مدة بيحاول يقتله مش عارف. فقالوا ايه كلهم في صعيد واحد؟ آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. يبقى هنا دمه ذهب هدرا؟ لا والله، بل دمه غالي عظيم. دمه كان ثمنا لإيمان أمة كاملة واستشهدها. الأمة دي استشهدت، أغلبها استشهدوا حرقا بالنار. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الآيات من سورة البروج. يبقى الأمة كلها قتلت أو أغلبها، ومع ذلك في سبيل الحق يهون، يهون هذا الدم. ليه؟ مش عشان هو هين أبدا، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من دم رجل مسلم. بس ده دم لما يراق بباطل، إنما لما يراق بحق لا، ده غالي قوي، ده ما بيروحش هدر أبدا، بيروح بعد أن يحيى أمما هؤلاء القوم. وكما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قصة أحد هؤلاء القوم، امرأة بعد أن حفروا الأخاذيد وكادت أن يعني يلقوها، فنظرت إلى رضيعها، رضيعها كان على كتفها، وده من الرضعاء الذين تكلموا في المهد. نظرت إليه فأشفقت، طب أنا مش مشكلة أموت، بس الرضيع ده هيتحرق، وأهل الباطل لم يكن عندهم رأفة ولا رحم، خلاص كله هيموت كله يتحرق. فقالت إيه؟ فتلكأت، يعني حصل نوع من أنواع يعني ترددت شوي. فأنطق الله جل وعلا الغلام وقال: يا أم اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. انظر إلى الكلمات التي أنطق الله جل وعلا بها غلاما رضيعا، لأن في حق دلوقتي. المرأة كانت هتقول لا خلاص، يبقى الرجل الذي يدعي نفسه الألوهية هو الإله، فإيه؟ قال لا لا، إن عذاب الدنيا مهما كان أهون من عذاب الآخرة. هذا ثمن دفع، دفع في سبيل كلمة الحق، دفع في سبيل هذه الكلمة العظيمة. خبيب ابن عدي حينما كان يستطيع أن يترخص يقول كلمة يعني سب محمد، قال أو رجل لما قال له تحب أن تكون آمنا في بيتك ومحمد مكانك؟ قال والله لا أحب أن أكون آمنا مطمئنا ويشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة. هتشوف كلمة الحق في هذا المقام وخلاص هيقتل، وهو بيقتل يقول كلام تاني، يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي ما دام في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. شوف كلام أهل الحق عليه نور. أي يعني ما موت في سبيل الله؟ هذا ليس فيه شيء، بل بالعكس أنا الفائز، هذا هو الفوز العظيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله. ده نعمة، الموت في سبيل الله ده نعمة عظيمة، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة في سبيله. قال يستبشرون بنعمة من الله وفضل. شوف الفضل ده عند بعض الناس يظنون أنه ده خسر كده ومات واتقتل وراح فطيس، لا أبدا، بالعكس هذا الذي قتل دفع ثمن الحق الذي يدين لله جل وعلا به حتى آخر رمق وحتى النهاية. يقول هذه الكلمة كما قالها عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تعلمون قصته حينما أسره ملك الروم فرأى منه ثباتا وجلدا، رأى منه صلابة، أدخل عليه امرأة من نساء الروم، تعلمون نساء بني الأصفر فتنة. بعض المنافقين في غزوة تبوك في السورة اللي كنا بنستمع إليها في صلاة المغرب سورة التوبة كانوا بيتحججوا ان هم مش عايزين يروحوا القتال في بلاد الروم في تبوك عشان فتنة بني الأصفر دول أو بنات الأصفر ان الشقر بقى وكده هنفتن، فقالوا قال بعضهم ايه ائذن لي، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. أصل في ناس كده بتتلصم عشان الفتنة، أي حاجة كده سهلة أي حاجة تضايقه يقول لك أصل فتنة يا عم فتنة أنا ماليش دعوة. أصل ده حل أحيانا بيبقى سهل بيريح الواحد، نرجع كده البيت ونستريح ونقول أصلها فتنة. قالوا كده أيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة تبوك، قالوا إذن لي ولا تفتني. ربنا قال إيه؟ ألا في الفتنة سقطوا. لما جاه عبد الله بن حذافة السهمي أسر جاءوا له بامرأة من نساء بني الأصفر فتنة عظيم، ومع ذلك خرجت بعد لحظات أو بعد ساعات من المراودة تقول لملك الروم الفاسد الذي أدخلها على عبد الله بن حذافة السهمي إنما أدخلتني على صنم، ما تحركش ما تهزش، مش ناس اللي بتتلصم على الفتنة، لا عادي الإنسان الثابت على الحق لا يتأثر. فبدأ يهدده، بدأ الأول يغريه، طب أديك ربع ملكي، طب أزوجك بنتي، طب أديك نص ملكي، طب أديك إيه، أعمل إيه عشان أعمل لك اللي أنت يعني عشان ترتد عن دينك أو عشان تقول إن أنا بقيت نصراني. مفيش، ثابت عبد الله بن حذافة السهمي حتى يهدده ويبدأ يلقي إخوانه أمامه في القدر المغلي ويموتوا قدام عينيه، يقول له خلاص هتموت اهو، فيبكي يقول له خلاص ده انت استسلمت، يقول له لا ابكي لان لي نفسا واحده ستموت في سبيل الله، ووددت لو ان لي بعدد شعر بدني انفسا تموت في سبيل الله. هذا حامل الحق. الراجل سمع الكلمه دي قال له طب اعمل لك ايه وتقبل راسي؟ بس تقبل راسي واعفو عنك. قال وعن اخواني. فقال حسنا وعفى عنه بعد أن قبل عبد الله بن حذافة السهمي رأسه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه حق لكل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة السهمي، أن يقبل رأس حامل الحق والثابت على الحق الذي لا يهتز مهما كانت المغريات ومهما كانت المرهبات ومهما كانت المخاوف، فالحق أحق أن يتبع. ودي الصفة الثانية من صفات حامل الحق، أنه ثابت يجهر بالحق ولا يختار على الحق شيئا حتى لو كان ضد مصلحته. لما النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر جاءه أحد المشركين يقول أقاتل معك أهل قريش، كان عداوة بينه وبين قريش فعايز يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فلا أستعين بمشرك. أستعين بمشرك في قتال في جهاد؟ لا لا، شاكرين توكل، ما مش عايزينك. تبع إن مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن يكثر عدد، وفي نفس الغزوة يأتيه حذيفة، سيدنا حذيفة بن اليمان وسيدنا أبو حسين، وقد عاهد المشركين ألا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العدد قليل 310. فجمل النبي صلى الله عليه وسلم العدد يحتاج إلينا، قال نوفي إليهم عهدهم ونستعين الله عليهم، نوفي إليهم عهدهم ونستعين الله عليهم، حتى لو على حساب مصلحتي برضو الحق حق، برضو ما فيش هزار في الحق، ما فيش فصال. أنا خلاص أنتم عهدتم ونحن لا نرجع في العهد. بل لما فتحت سمرقند بلد عظيم في أواسط آسيا، فتحت بقتال. فبعد أن فتحت استقر الأمر، أرسل بعض قساوسة سمرقند، كانت بلد نصرانية، أرسل بعض قساوسة سمرقند إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يقولون له إنكم تزعمون اتباعكم لنبيكم وهو الذي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمركم ألا تدخلوا بلدا حتى تخيروا أهلها، إما الإسلام وإما الجزية وإما تقاتلوهم، وإن أميرك قاتلنا بغير أن يخيرنا. دخل علينا فجأة من غير ما نختار. رأى عمر بن عبد العزيز هذا الكتاب فقلبه على ظهره مع نفس الرسول الذي أرسله القساوسة، وقال من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى فلان الفلاني أمير جيش المسلمين أخرج فورا من سمرقند. ده خلاص فتحت، ده أصبحت دولة إسلامية. الحق حق والمبدأ لا يتجزأ، المبادئ مقدمة على المصالح. قال ارجع فورا، اطلع وارجع وخيرهم، ارجع بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم طبقها، ابدأ خيرهم ما بين الإسلام والجزية والقتال، وتديهم مهلة 3 أيام، فإن لم وهكذا تمشي على السنة. ففعل أمير الجيش وخرج، انبهر الناس، ايه الدين ده، ايه الدين اللي فيه مبادئ عظيمة ده، ايه الإصرار والثبات على المبدأ بهذه الطريقة. فدخل جل أهل سمرقند في الإسلام. ولما تيجي ترجع لكتب الفتوحات يقولك لا، ده سمرقند فتحت إيه؟ صلحا ولم تفتح قصرا، في نوعين من الفتح، فتح العنوة وفتح الإيه الصلح. ليه؟ عشان هذا الموقف، لأن أهلها أسلموا لما رأوا هذه الأخلاق، أخلاق حامل الرسالة. عمر بن عبد العزيز لما فكر هنا ما يفكرش دلوقتي أنا كسبت بلد وكسبت حاجة، لا مش دي قضيتي الآن، في رسالة وفي حق، ما ينفعش أنه يهتز، ما ينفعش أنه في نفوس الناس تحس أنه عادي، يعني مش هيجرى حاجة، نغير جلدنا نتلون. وقد أوصى ابن مسعود فقال إن دين الله واحد فإياك والتلون. مش زي ما بنشوف النهاردة تلون من أهل الباطل كل يوم برأي وكل يوم بكلمة، لا، أهل الحق ثابتون على مبدأهم. يبقى هنا هذه الصفة الثانية، أول صفة الجهر بالحق، حامل الحق لا يستطيع أن يكتمه في صدره بل يجهر به ويصدع به في جدار الباطل، والصفة الثانية أنه على استعداد أن يدفع ثمن هذا الحق، ما عندوش مشكلة أنه يدفع الثمن، ثابت على الحق وإن كان وحده، يستطيع أن يدفع ويضحي بكل شيء لكنه لا يضحي بهذا الحق. تالت صفة من صفات حامل الحق التي نحتاج أن نتعلمها هذه الأيام، أن حامل الحق ينصر هذا الحق. وأول حاجة بيقوله بيكتموش، بعد كده بيقدر إن هو يستحمل ما يصيبه، بعد كده بقى التالتة إنه له دور في نصرته. لا ده كمان في حاجة إيجابية، يعني حاجتين الأولين هو بيقول وبعدين بيستحمل، وبعدين التالتة بقى إيه؟ لا ده بيبذل، ده بينصر. حامل الحق ينصر الحق ولا يرضى بالظلم على نفسه أو على غيره. احفظ الجملة دي، ينصر الحق ولا يرضى بالظلم وإن كان على غيره. فحامل الحق ذو مروءة، ذو شهامة، والله جل وعلا شرع عبادة هي ذروة سنام هذا الدين لأجل هذا الخلق. فقال سبحانه وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. عبادة الجهاد ذروة سنام الدين، شرعت ليه؟ الإجابة لو سألنا كلنا بعض هتبقى الأصل المشهور، شرعت لإعلاء كلمة الله، وده الأصل. أفضل الجهاد زي ما سمعنا كلمة حق، فالجهاد لكلمة الحق، فهذا الجهاد إنما لنصرة الدين، ده الأصل، لإعلاء كلمة الله في الأرض. في سورة النساء جعل الله سبحانه وتعالى غاية أخرى مع هذه الغاية، فقال سبحانه وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. إذن هنا خلق آخر، وهو خلق النصرة الذي قاله الله جل وعلا: وإن استنصروكم في الدين، ها اسمع وكمل الآية، فعليكم، عليكم دي تقتضي ايه؟ تقتضي الوجوب. وإن استنصروكم في الدين فايه؟ فعليكم النصر، فعليكم النصر. هذا قول الله جل وعلا، وهذا خلق حامل الحق، أنه لا يرضى بالظلم ولا يرضى باستضعاف أحد حتى لو كان غيره. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث جميل قوي، نفسي نحفظه كده ونسمعه بقلوبنا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسي. لا عظة، الرواية الأولى، الرواية الثانية اللي أنا عايز فيها الشاهد: إن من أطيب معايش الناس، إن من أطيب معايش الناس، من أحسن عيشة ممكن الإنسان يعيشها، رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها على متنه يبتغي الموت أو القتل في مظانه. شوف النبي بيصف حال مين؟ واحد كل شغلته في الدنيا انه بينصر كلمة الله، ها، رجل آخذ بعنان فرسه، اول حاجة قال ايه؟ في سبيل ايه؟ في سبيل الله. طب بقى بيعمل ايه في سبيل الله؟ كلما سمع هيعة، هيعة يعني استغاثة، او فزعة، حد فزع، حد بيستنفر، كلما سمع هيعة او فزعة طار إليها على متنه، ماشي مشي كده ولا جري، لا طار كأنه بيطير من سدة سرعته ومصارعته لنصرة المظلوم، طار على متنه يبتغي الموت أو القتل في مظنه. هذا الخلق خلق مهم، صفة مهمة من صفات حامل الحق. حامل الحق عنده مروءة، عنده شهامة، يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله. رواية البخاري رحمه الله تعالى، نكمل إن شاء الله بعد ذلك. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، فالصفة الثالثة التي نتكلم عنها من صفات حامل الحق أو حامل الرسالة أن حامل الحق ينصر هذا الحق أيا كان موضعه وأيا كان محله. ف النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع عن حلف في الجاهلية، يعني حتى مش شرط كمان بين المسلمين، إنما ينصر الحق حتى لو كان هذا الحق لصالح قوم كافرين في هذا الوقت، أو أن الكافر هو المظلوم. شوف إزاي، وزي ما ضربنا مثل من شوية بقصة بشير بن أبيرق اللي سرق الدرع. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع عن حلف الفضول ده حلف في الجاهلية مش في الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: لو دعيت لمثله لأجبت. لو دعيت لحلف الفضول ده حتى في الإسلام لأجبت. حلف الفضول ده كان إيه تفاصيله؟ المجموعة من المشركين اتفقوا، هم كانوا من أهل القوة أو من أهل الوجاهة، قالوا: لا، إحنا مش هنسيب الناس المظلومين كده الضعفاء يتخذ حقهم. فكان حلفا للإتيان بحقوق المظلومين، عارفين كده زي حاجة كده شبه حقوق الإنسان كده مع الفارق. طبعا حقوق الإنسان دي لها مشاكل كتير، لكن يعني نفس الفكرة كده العامة أو المبدأ العام، نجيب حقوق الضعفاء. ده ناس كفار مش مسلمين، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت لمثله لأجبت. وكذلك فعل نبي الله يوسف عليه السلام. نبي الله يوسف كان في مصر، ومصر كانوا كفار ولا مسلمين؟ كانوا كفار، كانوا يعني هو حتى قال لهم في السجن: ما تعبدون من دونه إلا أسماء، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قال لهم كده، يعني أرباب، تعرفين قدماء المصريين دول كانوا يكتروا في الأرباب كده، تلاقي إله للخصوبة وإله للنمو وإله للزرع وإله للحصاد وإله للموت وإله للشر وإله للخير وإله مش كل حاجة عن الله إله، وكلهم على أشكال الحيوانات، مش عارف كيف يحبوا يعبدوا الحيوانات. فإيه ده تلاقيه تعبان، وده تلاقيه ديب، وده تلاقيه مش عارف خروف، وده كده يقعدوا يدوروا على كل أنواع الحيوانات يعملوها آلهة. فقال لهم: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء أن سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يعني ناس مشركين، ومع ذلك لما أصابهم أمر من الجفاء أو من الجفاف، عارفين الرؤية اللي شافها الملك هي لسه ما حصلتش، يعني لسه الجفاف ما حصلش، واخد بالك؟ ومع ذلك علم يوسف عليه السلام بعد أن أول الرؤية أن هناك 7 سنين ستكون عجاف بغير مطر، وهيجي بعدها 7 سنين تانيين هيقعدوا ياكلوا اللي قدموه. تلاقي لما أول لهم الرؤية، خلي بالك سيدنا يوسف عليه السلام لما أول الرؤية، هل سيدنا يوسف اكتفى قال لهم هيحصل لكم مجاعة مش عارف كم سنة ومسألة خلصت على كده؟ حصل كده؟ لا، ددهم خطة، قال لهم فما حصدتم فذروه في سنبله. وتلاقي كده بتوع الزراعة يقول لك: لا، ده ما يطلعش من السنابل عشان ما يفسدش، فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. وبعدين يتلاقي ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ده انتوا كمان هتسيبوا شوية عشان ايه؟ لو جده كلت كل المحصول تيجوا بعد كده تزرعوا ما تلاقوش حاجة تزرعوا بيها، فلك لا تحصنوا شوية عشان الزراعة. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يحصنون. طب ده ما جاش في الرؤية، الملك ما شافش إلا 7 بقرات، ها؟ سمان يأكلهن 7، الرؤية فيها 7 و7، ايه السنة الثانية دي؟ قال لك ان سيدنا يوسف عليه السلام ادهم خطة كاملة، خطة اقتصادية كاملة عشان يحلوا مشكلة المجاعة. طب هو عمل كده ليه؟ ده هو اصلا الناس دي ناس كفار، ومش كفار بس، ده حبسينه، ده مستضعفينه، ده آذوه، ده اتهموه في عرضه. بس الحق حق والمروءة مروءة، انا لو اقدر افيد حد خلاص ايه المشكلة؟ لما جمل ذي القرنين، يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض، طب انا مالي؟ هو انا اللي عملت لكم حاجة؟ ما تروحوا تتصرفوا انتم مع يأجوج ومأجوج. لا، حامل الحق مش كده، ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا، يعني ديك فلوس اهو كل حاجة بتمنها، تمام، هل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال لهم ايه؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، مش عايز فلوس، لا احتاج الى مالكهم، ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما. اتوني زبر الحديد الايات وساعدهم. تلاقي قصة ذي القرنين يطلع مش عارف ايه، وجد من دونها قوما لا يكادون يفقهون قولا، وجد من دونها قولا ليس لهم من دونها سترة. تلاقي طالع شمال وجنوب وشرق وغرب، بيعمل ايه؟ ايه اللي بيعمله ذي القرنين؟ ينصر المظلوم، بيغيث المكروب. مش دي صفة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء للسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وهو يرجف ويقول دثروني دثروني، زملوني زملوني، وحكى لها القصة، فقالت ايه؟ قالت والله لا يخزيك الله ابدا، انك تحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ايه ده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة دي صفته، شهم، عنده مروءة، عنده شهامة، خلق إسلامي عظيم. هذا الخلق الذي رأيناه في موسى عليه السلام حينما جاء من مصر طريدا شريدا. تخيل الحل، سيدنا موسى عليه السلام ماشي مسافة قد إيه هربان من مصر؟ إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، سورة القصص، الحق اهرب فاخرج إني لك من الناصحين، قال له كده. فخرج منها خائفا يترقب، ده الآن ده مطارد، ده أمن الدولة بتاع مصر كله بيدور عليه عايز يقتله، يطلع من مصر يسير هذه المسافة البعيدة حتى يصل إلى أرض الشام، إلى أهل مدين. فيجي أول حاجة يلاقيها قدامه يلاقي بئر، يلاقي ماء. فلما ورد ماء مدين، ها، لقى إيه بقى؟ وجد القوم يسقون، عمالين الناس يسقوا، ووجد من دونهما امرأتين تزودان، عمالين عايزين يسقوا مش عارفين، عايزين ياخدوا المية، الناس عمالة ايه؟ امش، لا انت ما تاخدوش انت. فقال ما خطبكما؟ شوف القوم، مع انه جاي من مشوار صعب وخوف وتعب وتراب وضعف، وجاي على ناس مفروض ان هو جاي يأمل ان اهل القرية دي يساعدوه، مش كده؟ خلاص لقيه خلص المال اللي معاه او خلص الطعام اللي معاه وعايز بقى حاجة يستفيد من اهل القرية. ومع ذلك شاف موطن شهامة، موطن مروءة، فقال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. موقف انساني، الاب شيخ كبير مش عارف يجيب المية، والرعاء رعاة الشام مستضعفين، البنتين محدش بيديهم ايه فرصة ياخدوا مية عشان يسقوا المواشي بتاعتهم وياخدوا المية من البئر. فلقى هذا الموقف، شوف ربنا قال ايه، فالفاء للترتيب والتعقيب، من غير تفكير، شهامة ومروءة، خلق عظيم، ما حسبش حد مظلوم، هم دول بيتظلموا. فقال فسقى لهما فورا من غير تفكير كتير، لا، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا المعنى لما تيجي تتأمله تلاقي أن سيدنا موسى عليه السلام مصلحته أنه ما كانش يعمل كده، مصلحة العاجلة تقع كده في أهل البلد، تجاي مين أنت أصلا وجاي. وسيدنا موسى كان قويا، كان رجلا قويا، يعني محدش يعرف يعني إيه يمشي زي ما عمل مع الفتاتين، بس قصاد كده بقى هيزعلوا والفتاتين ضعفاء هيعملوا لي إيه يعني. لكن مع ذلك اختار الفعل الصواب، اختار المروءة، الخلق، فسقى لهما. سبحان الله، كان بعد كده ده في كل الخير له لما أبوهما دعاه وصار له زوجة وصار له عمل وقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. لكن في هذه اللحظة موسى عليه السلام لم يكن يعلم أن كل هذا سيحدث، إنما وجد موقف مروءة فوقف هذه الوقفة. هذا معنى الشهامة، هي وقفة تقفها في موطن قد يفعل بك أي شيء أمام من يستطيع أن يضرك، لكن مع ذلك تنصر فيها الحق، تنصر فيها المظلوم نصرة، حامل الحق ينصر. هذا الخلق، هذا الخلق فتحت به بلدان، قلت لك الثبات على المبدأ فتحت به إيه؟ سمرقند. شكلكم نسيتوا كده وأن الناس نامت. سمرقند لما عمر بن عبد العزيز ثبت على مبدأه وقال لهم لا تطلعوا، الناس أسلمت. المبدأ الثاني النصرة، نصرة المظلوم، فتحت به مكة، مكة فتحت بهذا المبدأ. تعرفين كان في صلح، صلح الحديبية بين النبي وبين المشركين، لما تعدت قريش على بني بكر، ودول كانوا من حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، تعدت قريش على بني بكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نصرت إن لم أنصر بني بكر، لا نصرت إن لم أنصر هؤلاء المظلومين، لا نصرت إن لم يكن عندي مروءة وشهامة. هذا هو الخلق. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة نصرة للمظلوم، بل فتحت عمورية، عمورية فتحت لهذا الأمر أيضا، عمورية في أرض الشام، قصة معروفة وناس كتيرة بتقولها، قصة ومعتصمة عارفينها طبعا. المرأة تعدى عليها الروم، فواحد من الناس سمعها بتقول ومعتصمة، كانش البلد دي بلد إسلامية، بس كان فيه على تخومها على الأطراف كده بعض المسلمين عايشين زي المرأة دي. جه جنود الروم تعدوا عليها وآذوها، فقالت ومعتصمة، استغاثت بخليفة المسلمين، امرأة واحدة، فقام المعتصم رحمه الله بجيش جرار عرمرم من أول الخلافة، من أول محل الخلافة في بغداد، سار به جيش طويل عريض وفتح هذه الأرض العظيمة من أرض الروم عشان استغاثة امرأة. هذه المروءة والنصرة، خلق النصرة، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. ما بالك بقى لما المستضعف ده يكون مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رائع، حديث يحتاج إلى أن نحفظه، زي حديث كده اللي كلنا حافظينه، مسلم أخو المسلم لا يسلم ولا يخذله. هذا الحديث له معنى أعظم أو له معنى أدق. شوف النبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم، ما من عبد مؤمن ينصر أخاه في موطن ينتقص فيه من عرضه أو تنتهك فيه حرمته إلا نصره الله يوم القيامة، وما من عبد مؤمن يخذل أخاه في موطن ينتقص فيه من عرضه أو تنتهك فيه حرمته إلا خذله الله يوم القيامة. حامل الرسالة ينصر أخاه، ينصر المظلوم، مش شرط بس أنا اللي أبقى مظلوم، لا، أنا أرضى بالظلم حتى لو كان على غيري، حتى لو كان على أي إنسان. لما جاءت المرأة فتحرش بها اليهود في بني القينقاع، حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني القينقاع وفتحها وحارب اليهود لأجل عرض امرأة مسلمة، لأجل عرض امرأة. هذه هي المروءة التي نريد أن نتكلم عنها. مؤمن آل فرعون لما شافهم بيأتمروا بموسى ليقتلوه، قام قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وقف قدام فرعون عشان إيه؟ عشان ينصر موسى. خلاص ده بدأوا يتأمروا على موسى ليقتلوه، قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ونفس الكلمة قالها أبو بكر رضي الله تعالى عنه حينما تكاتفوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكادوا أيضا أن يقتلوه، فقام لهم أبو بكر قال لهم: هذه كلمة، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فالتفوا إلى أبو بكر، إلى أبي بكر، وضربوه ضربا مبرحا حتى لم يعد يعرف وجهه من ظهره. خلاص كل وشه بقى دم وظهره بقى دم، خلاص ما عادش باين ملامحه. ليه؟ عشان مروءة، نصرة. هذه خلق المسلمين. سيدنا علي بن أبي طالب لما يبيت مكان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، إيه ده؟ ممكن أصلا ما يكشفوش وشه، ممكن يموت داخلين على طول يطعنوه، ومع ذلك لم يتردد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لم يتردد لحظة في أن ينصر أخاه. قصة عجيبة جدا أختم بها حتى لا أطيل على حضراتكم. قصة رجل يقال له إبراهيم التيمي. إبراهيم التيمي ده من سادات التابعين، من علماء الأفذاذ من التابعين. كان يعيش في عصر الحجاج بن يوسف الثقفي. الحجاج كما تعلمون كان رجلا ظالما، واحد بعت الحجاج يسأل عنه، تعرف ان هو ايه؟ هيروح ورا الشمس، خلاص هيتقاتل. الحجاج كان رجلا ظالما، فقال ايه؟ فالحجاج كان عايز يقبض على واحد تاني من التابعين، ركز كويس، اسمه إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي طبعا معروف من سادات وأئمة التابعين أيضا، كان صاحبا وصديقا وملاصقا لإبراهيم التيمي. الاثنين اسمهم إبراهيم، بس واحد التيمي واحد ليه؟ النخعي. مين اللي مطلوب؟ النخعي. الحجاج عايز النخعي، عايز يقتله، فأرسل الجند. طبعا لا كان في كمبيوترات بقى ولا صور ولا الكلام ده، هو هات إبراهيم النخعي. راح الجنود مش عارفين مين شكله ايه إبراهيم النخعي ده، راحوا يدوروا عليه، التقوا بإبراهيم التيمي. إبراهيم النخعي كان أشهر، فقالوا: أنت إبراهيم؟ قال: نعم أنا إبراهيم. خلي بالك، شايف جنود مين؟ جنود الحجاج، جنود الحجاج ابن يوسف الثقفي، يعني بيسألوا عليه خلاص مع السلامة، جايين لشر لا يأتون لخير. فقال: أنا إبراهيم. فأخذوه وحفروا له وصلبوه في الشمس أياما طويلة، حتى جاءت أمه لم تعرفه إلا من صوته، عرفته من صوته، وشه تغير من العذاب الشديد الذي لقيه على يد جنود الحجاج. قالت أمه: يا إبراهيم، هل دللتهم على إبراهيم النخعي؟ قل لهم الحقيقة، قل لهم إن مش أنت المطلوب، قل لهم إن مش أنت اللي عملت المشكلة اللي عايزك عشانها الحجاج، طبعا هو ظلم. فقال: والله لا أسلم لهم أخي أبدا، والله لا أسلم لهم أخي أبدا. أخوه مش في الدم، أخوه في الله. قال: والله لا أسلم لهم أخي أبدا. ومات إبراهيم التيمي في هذا العذاب. لما تيجي تقرأ كده في سيرة إبراهيم التيمي يقول لك: قتل ظلما على يد الحجاج. دي قصة قتل إبراهيم التيمي. أرأيتم مروءة مثل هذه؟ واحد يضحي بنفسه عشان أخوه، عشان هذا الخلق العظيم الذي صار للأسف يعني بعيدا عند البعض هذه الأيام. كثير من الناس اليوم: يا عم خليك في حالك، انت خليك انت في نفسك، تنصر مظلوم ولا تقول كلمة حق ولا لا. إذن تكلمنا عن ثلاث صفات رئيسية لحامل الحق. أولها الجهر بكلمة الحق، ثانيها الثبات والاستعداد لدفع ثمن هذه الكلمة، وتواصوا بالحق وإيه؟ وتواصوا بالصبر، الصبر على نتائج كلمة الحق، ثالثها نصرة هذا الحق، نصرة المظلوم أيا كان، الشهامة والمروءة. هذه الصفات العظيمة، لا يزال هناك صفات أخرى لحامل الحق، لعلنا نكملها إن شاء الله في الأسبوع القادم إن أحيانا الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.